الفلاح والنجاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، زمان وحال وجب على كل عاقل فيه أن يتدبر الأمر لينظر كيف ينجو. نعم، لينظر كيف ينجو. وسفينة النجاة في كتاب ربنا جل في علاه، والاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتماشي مع سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي ولا تجامل أحدا بأي حال وعلى أي صورة. ولن تكون النجاة إلا من خلال طريق واحد. لا يمكن أن تمضي يا عبد الله آمنا مطمئنا ناجيا مفلحا فائزا إلا إذا سلكت هذا الطريق. والدنيا وإن طال تمكن أهل الفساد والطغيان منها، وأذن الله لهم بذلك لأن أهل الحق تخلوا عن الحق وتخلوا عن أسباب العز التي وهبها الله إياهم، فمهما طال هذا الظلم مهما طال فلا بد له من زوال، لأنها سنة لله ماضية. وتبقى القضية مع أهل الحق، هل قاموا لنصرة الحق بحق كما يجب؟ فإن قاموا مكنهم الله، وإن خذلوا الحق ولم ينصروه كما أمر الله، إن تنصروا الله ينصركم، إن فعلوا ذلك خذلهم الله. وماذا عن الظلمة؟ أبدلهم الله بظلمة أشد ممن كانوا عليهم من قبل. هذا هو النذير العظيم الذي أحذر نفسي وإخواني وأخواتي منه. إن لم نقم بالحق لنصرة الحق ونمضي مع سنة الله كما يجب، أبدلنا الله بالظلم الذي رفعه الله بظلم أعتى وأشد منه. وفي بني إسرائيل المدرسة والخلفية التي تعطينا هذه الدروس كانوا يسقطون فيتوالى عليهم الظلم، فيعودون ويتوبوا فيمكنهم الله، فيسقطون فيتوالى عليهم الظلم، حتى أفاقوا وبعدما نكسوا وخذلوا وشردوا في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا الخطاب إلى الحبيب النبي عن سرد قصص بني إسرائيل. والدنيا الآن أيها الأحباب، أكرر وأعيد في كل مقام ومع كل حال وفي كل مناسبة، أن الدنيا تتهيأ بأمر العلي القدير، تتهيأ بسنن الله في الكون، تتهيأ لتعود تترتب على ما أراد الله. والله يعالج البشر والكون بالابتلاء والأخذ والعطاء والجذب والفك، حتى يعتلج الأمر وتندمج الأحوال وتصفو هذه الحياة لمن أخلصوا وأقاموا نفسهم لله جل في علاه، لتعود الأرض لتحكم من جديد بشريعة العلي القدير جل في علاه. هذا ما يدور الآن في الدنيا وانظر يا عبد الله وتدبر شرقا وغربا شمالا وجنوبا ووسطا لترى أن الأرض كأنها تهتز كأنها تتقلب كما تقلب الأرض لتسويها وتنقيها وتخلصها من عوامل الفساد فيها حتى ترويها ثم تبذر البذرة فيها فتنبت لك النبات وتخرج لك الكلأ والعشب وتخرج لك الثمار وتخرج لك الطعام. هذه الأرض تتهيأ الآن لتخرج رجالا ينصر الله بهم الحق. هذه سنة الله أيها الأحباب. إذا مضينا معها فنحن على الطريق، وكنا من أهل النصرة وأهل التأييد. إذا عاكسناها وخالفناها خذلنا الله، والظلم لا يستمر مهما طال ومهما على كعبه ومهما طغى أهله، لابد له من زوال. إن الله هكذا يقول، هكذا يقول النذير البشير صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول ربنا جل في علاه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه. والحديث أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. إذن المسألة خطيرة والأمر جلل، ولم يعد هناك مجال للركون أو السكون أو الاعتذار أو التحجج، فلا حجة لنا. الدنيا تتهيأ. أيها الأحباب، ننظر ماذا يدور في مصر، أرضنا الغالية حبيبتنا، هذه الأرض التي قرنت بتفريج الكروبات، بإخراج الخيرات، بكنوز الأرض، بفتح أبوابها لكل دان وقاص ليقضي فيها حاجته ويحقق فيها مأربه لينجو من خلالها. هذه الأرض الطيبة المباركة، أرضنا مصر الحبيبة إلى القلب إلينا جميعا، هذه الأرض التي خرج أهل الفضل فجاءوا حينما أرادوا أن ينصروا الحق، جاءوا ليستنصروا وينصروا الحق بمصر. انظر، انظر إلى قطز، أين ربي وأين نشأ؟ في الشمال، في الشام هناك، ثم جاء إلى مصر ليكون ويهيئ بقدر الله وعونه هذا الجيش. لماذا؟ ليدحض التتر. انظر إلى صلاح الدين الأيوبي، أين نشأ؟ في الشام هناك، في الشمال حيث الأرض المباركة، ثم جاء إلى مصر ليحقق الدحض للصليبيين. انظر واقرأ التاريخ لترى هذا التفاعل لهذه الأمة التي اصطفاها الله جل في علاه، وقال في كتابه الكريم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لم يقل الله ولم يفرق الله بين قطر وقطر، ذكر مصر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصر، ذكرهم على أنهم مواطن مسمى، ولكن الله سمى الأمة كلها بمسمى واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. أيها الأحباب، تعالوا بعد هذه المقدمة لنعيش مع قطبي التمكين والفلاح إن شاء الله، مع الشام ومصر، قطبان لا ينفكان. تتبع العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، هذا العملاق الذي تكلم وسطر التاريخ له مواقف عملاقة تتناسب مع هذه الصماقة وهذه القامة لهذا العالم الجليل، خرج من الشام وجاء إلى مصر وحض وحرض القطز حتى خرج به كتفا إلى كتف ليدحض التتر في عين جالوت كما هو معلوم في التاريخ. لننظر إلى هذه القامات ثم نعيش الآن مع مصر ومع الشام، لأنهما مصر والشام أعني هما قطبا هذه الأمة، بهما ينبني بناء الأمة، ينبني بناء الأمة بهذين القطبين، بهذين القطبين. والناظر والمتأمل إلى ما يدور الآن في مصر يرى فضلا ونعمة من الله تستوي بالشكر، ولكن الخلل جاء فبدل الشكر الطغيان وانطلاق لأعمال ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن أقول لا نغتر أيها الأحباب، ولا نقنط ولا نيأس، فهذا هو الزبد الذي على السطح بعد الكبت الذي كان على الصدور. حينما ينفك الكبت ينطلق كل شيء، وينطلق على السطح الزبد يطفو ويرغرغ هذه الفقاعات على السطح، وسرعان ما تزول وسرعان ما تذوب. لا أقول من عندي بل بما قاله ربنا جل في علاه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا الزبد الذي أرهبنا وأقلق قلوبنا قبل مضاجعنا إلى زوال إن شاء الله، والأمة في مصر إلى خير بالعودة بالالتزام بالطريق كما ذكرنا هو الطريق الأوحد، نصرة الله ونصرة دين الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أفقنا وأقمنا أنفسنا، وهناك طائفة على ذلك، ولكن النصاب لم يصل بعد ليحقق الله لنا هذا النصر، ليحقق الله لنا هذا النصر، وكان حقا علينا هكذا يقول ربنا: نصر المؤمنين. يا الله، هذه قضية محسومة، ولكن أقم يا عبد الله دين ربك في قلبك وعلى جوارحك. مصر الغالية تبر بمخاضة ميلاد من جديد وبعث من جديد، لتكون الأمة الربانية التي تصبو وتحقق تحكيم شرع ربها جل في علاه. والشام وأكرر أقول الشام أرض البركات التي كلمنا عنها خير الأنام ونبأنا بمكانتها وخيريتها وبكراماتها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. الشام انظر وتأمل، تمتحن امتحانا شديدا وابتلاء عظيما بعد كبت شديد وتجفيف لكل روافد الإيمان ولكل روافد الحياة الكريمة لأهل السنة هناك. بعد هذا الكبت انطلقت هذه الأمة لتفيق من جديد بتقدير العزيز العليم، أمر كوني. مهما كان هناك من إخفاء وإغفال بل وإماتة لروح الغيرة في رجال هذه الأمة، فلا بد من وقت وأن تغير وأن تفور هذه الدماء لتعود بحرارة، لتعود بغيرة إلى دين ربها. هذا ما حدث الآن في الشام أيها الأحباب. تعالوا معي لنعي ونقف ونجلي حقيقة ما يدور في الشام. فبكل أسف حقيقة ما يدور هناك غائب أو مشوش على كثير منا. أيها الأحباب، هذا الشعب تعرض لألوان من القهر يكاد لم يرها شعب غيره، أقولها وأنا على ثقة من ذلك، من القهر والقمع. من القاهرون؟ فئة لا تمثل أكثر من 8% من مجموع البشر هناك، ولكنهم تسلطوا ودعموا من القوى الخارجية التي لا تريد لهذا الدين قائمة ولا تريد له طائلة، فسلطوهم على هذا الشعب الأبي الكريم. هذا الشعب الأبي الكريم سلط عليهم هؤلاء، فعاملوهم بكل عوامل القمع والقهر، وغربوهم عن دينهم، وجففوا عندهم هذا المنبع العظيم، فتاهت حقائق عظيمة، ونحي الدين وغرب، بل أصبح تهمة على من يحاول أن يتعلم دينه. فجففت المنابع وقهرت هذه القلوب وهذه الصدور، وغللت الأيادي وكممت الأفواه، وعذب ونكل بالشباب، وفجر بالنساء، ويتم الأطفال على هذه الأرض الطيبة المباركة، أرض الشام التي قال عنها خير الأنام: طوبى للشام، طوبى للشام، قالها وهو بين أصحابه كما يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يجمع القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام، وفي رواية: يا طوبى للشام. فقالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ يعني إيه السبب اللي يخليك تدعو هذا الدعاء لهذه الأرض؟ وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن أجنحة الرحمن باسطة، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. يا الله، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. نعم، هذا كلام الحبيب النبي كما جاء عند أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني. الشام التي قال عنها خير الأنام: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام، وجندا باليمن، وجندا بالعراق، وجندا بالعراق. فقال عبد الله بن حوالة راوي الحديث: خر لي يا رسول الله، يعني اختر لي ألحق بأي جند من هؤلاء. قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه، أي اليمن، وليستقي من غدره، من الغدور اللي هي منابع الماء، وليستقي من غدره. فإن الله، نسمع جميعا، فإن الله، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، مهما طغى الطغاة، ومهما عتى العتاة، أقول ومهما تخلى أهل الأرض عن أهل الشام، فالله قد تكفل لنبيه بالشام وأهله. بل في نفس الرواية، في لفظ آخر، في رواية أخرى عن عبد الله بن حوالة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن حوالة: يا رسول الله، اكتب لي بلدا أنتقل إليه، فلو علمت أنك باق ما اخترت على صحبتك اكتب لي بلا. فقال له رسول الله عليك بالشام، صلى الله على حبيب موسى، عليك بالشام، قالها ثلاث رسول الله. فلما رأى رسول الله الكراهة، الكراهة في وجه عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه، قال أتدرون ماذا يقول ربكم؟ من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا يقول ربكم؟ أتدرون ماذا يقول ربكم؟ يقول أنت صفوتي من بلادي. من القائل؟ رسول الله يقول عن ربه. أتدرون ماذا يقول ربكم؟ يقول أنت صفوتي من بلادي، أنت صفوتي من بلادي، وأدخلك خير عبادي أو خير خلقي، وإليك المحشر. يا الله، الشام، الشام أيها الأحباب، الشام بهذا وبأكثر من ذلك، ولا أود أن أطيل حتى لا يمضي الوقت سريعا ولا نحقق الهدف من هذا الكلام المنشود. الشام هذه الأرض الطيبة المباركة يفعل بأهلها ما فعل، ثم حينما تفور الدماء وتقوم غيرة لدين الله يتخلى عنها أهل الأرض، يتخلى عنه أهل الأرض. نعم، هذه الحقيقة، وحقيقة ما يدور كما أقول غائب عن كثير منا. البعض يتصور أنها فتنة وصراع على السلطة، لا لا، ليس كذلك. والبعض يتصور أنها غيرة وحمية، لا لا، ليس كذلك. والبعض يتصور أنها عصبية، لا ليس كذلك. القضية كما يقول أهلها، القضية بدأت برفض للظلم وانتفاضة لرفع الكبت وإطلاق الأيد وتحرير الأفواه، فكوبلوا بكل تنكيل وبطش وبربرية ووحشية لم تعرف لها الوحوش حتى مثيل، فوجدوا أنفسهم أمام خيار أن ينصروا الله وينصروا دينهم وينصروا أنفسهم بالقيام لرد هذا الظلم، فقاموا ومضت الأحوال، فصف الله الصفوف وتوحدت إلى حد كبير الرايات، ووجهت لتكون راية الله، لتكون راية الله هي العليا وميزة الصفوف. هذا ما حدث أيها الأحباب. المتأمل والناظر لما يدور هناك والذاهب والمشاهد بعينيه كما شاهدنا سيرى ذلك واضحا جليا. تمايزت الصفوف، صف لأهل الحق براية لا إله إلا الله، وصف لأهل الباطل بمحاولة دحض الحق بكل ألوان الدحض والقهر. هذا التمايز أول خطى طريق التمكين. يأتي بعده التمحيص، وأي تمحيص أشد مما يتعرضون إليه الآن. يتم الأطفال وثكلت النساء وقتل الرجال وشرد الشباب. أي تمحيص أشد من ذلك؟ الدماء تسال، ولكن الله عز وجل يهيئ لدينه ولأمته، بل يهيئ الكون كما ذكرنا كله لتعاد الأمور إلى نصابها إن شاء الله تعالى. تمحيص ببذل الدم وببذل النفس وببذل كل غال ورخيص. لا أقول أن الأمر قد اكتمل، لا زال هناك معالجة وتحتاج للرعاية، والمعركة طويلة. هناك دور مفقود وهم ينادون ويطالبون به الآن أكثر من الطعام والشراب، يريدون العلم. وهذا دور التثبيت في سنة التمكين، والتثبيت يتأتى من الله ثم بأهل العلم، وهم يطالبون بأهل العلم أن يقوموا بدورهم ودعمهم لهم. يبقى تحقيق تمييز الصف وفض النزاع، وهم على الطريق يمضون، والأمل كبير إن شاء الله تعالى، ولكن المؤامرة عليهم عظيمة. أيها الأحباب، ماذا علينا لنحقق لأمتنا الإسلامية النصر والتمكين الذي نرجوه؟ أستكمل ذلك بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن نعيا حقيقة ما يلزمنا لنصرة أمتنا، إنه ولي ذلك ومولاه.
والنجاح سلامنا كل من في الدرب تاب، يا سائلين عن السفينة والنجاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. ونجيب عن السؤال: ماذا علينا نحو دين ربنا ونحو أمتنا التي قال عنها ربنا جل في علاه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قرن الله بين الأمر بالعبادة وبين حقيقة أن الأمة أمة واحدة، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأصل الذي من أجله الحياة قرن بينه أن هذه الأمة أمة واحدة. فالأصل الأول أن نعلم أن أمتنا أمة واحدة. الأصل الثاني أن نعيش حقيقة قضايا الأمة وأن نعيها على حقيقتها، لا من خلال سماع إعلام زائف أو كاذب أو موجه، ولكن من خلال الثقات، من خلال الذين يتقون الله في أقوالهم وفيما يقولون وينقلون. يلزمنا أن نعي حقيقة ما يدور، سواء على أرض مصر أو على أرض الشام، فهي قضية واحدة. إياك أخي الكريم أن تفصل بين القضيتين، فقضية الأمة قضية واحدة تنحصر وتوجز في صراع بين الحق وأهله من جانب، وبين الباطل وحزبه من جانب آخر، يتمثل في بقاع مختلفة، ويستجمع أهل الباطل قواهم عليه من كل حدب وصوب ليزهقوا هذا الحق، ليذهبوا بهذا الحق. والله ناصر دينه، والله ناصر دينه، بل نقذف بالحق، هكذا يقول ربنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. القضية الحق ثابت واضح جلي، ولكن أين أهل الحق؟ حينما نجد أهل الحق سترى أن الله كيف يقذف بالحق وبأهله على الباطل. هذه حقيقة اختزال القضية في مصر، في الشام، في أي مكان. وكما ذكرت هناك ترابط خاص بين الشام ومصر، وهناك واجب شرعي خاص للشام فوق أي مكان آخر. لماذا أقول واجب شرعي خاص بدليل شرعي؟ لا أتكلم من عند نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا. خير لي يا رسول الله، هكذا قال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه، اختر لي. فقال له: عليك بالشام، عليك بالشام. عبد الله بن حوالة لم يكن من أهل الشام، ويسأل النبي وهو في المدينة: خير لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عليك بالشام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فلا خير فيكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فسطاطا، أي مركز وقاعدة المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، بالغوطة بجوار مدينة يقال لها دمشق أو دمشق، من أفضل مدائن الشام، وفي رواية من خير منازل الناس صلى الله على الحبيب المصطفى، صلى الله على الحبيب المصطفى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. بل إن عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب، كلنا نحفظ الرواية التي تقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أو ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. هذه الرواية، وأقول عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص، يقول: لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. أقول عند مسلم. قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. والمقصود بالغرب هنا الشام، اللي هي أرض سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذا معنى الشام. والشرق هو العراق وإيران وهكذا. الشرق أهل الشام هم أهل الغرب، كما فسرها الإمام أحمد. فالأمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلك خيرتي من خلقي، خيرتي من خلقي. وأمر الجنود أن يلحقوا بالشام، وألزمنا برعاية الشام. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، صلى الله على حبيب المصطفى. وأعقبها فقال في نفس الحديث، والحديث عن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه كما أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة، وفي رواية: أناس من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة، صلى الله على الحبيب المصطفى. هذه الشام واجب شرعي، أخذت النصرة بواجب شرعي إلزامي من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذت البركة من كلام النبي. وكلنا يحفظ حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، الحديث الطويل عن آخر الزمان، وفيه ذكر النبي نزول عيسى ابن مريم عند دمشق، والحديث طويل، وفيه نزول عيسى وقتله للدجال، وكلنا سمعناه كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بين بركات، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا إلى هذا الحديث: اللهم بارك لنا في مكتنا، بارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في شامنا. فقال رجل: في عراقنا يا رسول الله. فانصرف عنه النبي في عراقنا يا رسول الله عداه الثانية فانصرف عنه النبي، في عراقنا يا رسول الله فانصرف عنه النبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها الفتن وفيها يخرج قرن الشيطان. الشرق. أما الشام فدعا رسول الله لها بالبركة، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات، وأنها المحشر والمنشر، محشر والمنشر كما في حديث أبي الدرداء، المحشر والمنشر في الشام. يبقى ال- 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 المكانة دي لها واجب شرعي أن نهتم بهذه القضية، كما نهتم اهتمامنا بقضيتنا يلزمنا اهتمامنا يلزمنا أن نهتم بهذه القضية لنحقق الواجب الشرعي. اهتمامنا بقضايا مصر لا يعفينا من اهتمام، واهتمامنا بسوريا لا يصرفنا عن اهتمامنا بقضايا مصر. أقول هي قضية واحدة، واحدة لحمة واحدة. سعادتنا بإطلاق سراح أبنائنا من الجند المختطفين سعادة تسعدنا جميعا. أيضا حفظ دماء أبنائنا في الشام يسعدنا أيضا، لابد أن نحرص على ذلك. والمعركة طويلة لأنها معركة بين الحق والباطل. الذين اختطفوا هؤلاء الأبرياء من جنودنا بسيناء، ما هو ظلمهم؟ ما الذي جنوه حتى يختطفوا هؤلاء؟ ماذا يريدون هؤلاء الذين اختطفوهم؟ ماذا يريدون؟ هذا صراع قائم هنا أو هناك. ولكن عليك يا أخي الكريم، عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة، أن نعرف الواجب الشرعي وأين نضع. علينا واجب شرعي نحو الشام، هذه أولى. ثانية، واجب شرعي بما ألزمنا به الله. إنما المؤمنون إخوة. قضية خطيرة محسومة، قضية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الكلام ده نزل في سورة الأنفال لمن؟ للذين تقاعصوا ولم يهاجروا. هكذا يقول ربنا جل في علاه: الذين تقاعصوا ولم يهاجروا. نهى ربنا جل في علاه عن أن نواليهم، ولكن قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والراية واضحة الآن هناك، جلية كالشمس في وسط النهار في يوم صيف، واضحة جلية. راية لا إله إلا الله، راية لا إله إلا الله. والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وإن استنصروكم في الدين، هؤلاء الذين ينهى الله عن موالاتهم، ولكن إذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وأي استنصار أكثر مما يضر الآن؟ هذه ثانية. ثالثة، هؤلاء يتعرضون لأقصى وأعمق المؤامرات التي يمكن أن تحاكى بالبشر، لأن الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن نرى نور المشروع الإسلامي يتقدم ويعلو حتى يكاد أن يحقق. وأهل الباطل لا ينامون ولا يكلون عن العمل لدحض هذا النور، فسيعملون وسينفقون وسيمكرون، ولكن الله ضاحضهم إن شاء الله، لأن إخواننا على الطريق بفضل الله عز وجل. هذا الواجب الثالث، أن نعي. الأمر الأول أن نعلم أن هذه أمة واحدة كما قال ربنا جل في علاه، وأن نعي حقيقة ما يدور، لا أن نعيش في غفلة ولا نتابع حقائق الأمور. الأمر الثالث، أن نعلم الواجب الشرعي المترتب على معرفتنا لحقيقة الأمور. الأمر الرابع أن نقوم بهذا الواجب كما يجب. وكيف يكون الواجب؟ حتى لا يفهم البعض كلامي على غير مرادي وعلى غير مرماي، الواجب أن ننظر كيف ننصرهم، وبما ننصرهم؟ ننصرهم بدعمهم فيما يحتاجون إليه. فهم يقولون ويكررون: نحن لدينا الشباب ولدينا الرجال إلى الدرجة التي نتبادل فيها السلاح من حرص الشباب على الإقدام. رجال، بل الأطفال هناك، الأطفال رجال رجال. أقسم أني رأيت أطفالا ما استطعت أن أرفع عيني عنهم من شدة انبهاري برجولتهم وثباتهم. هذا تهيئة، هذه تهيئة، وهذه تهيئة ربانية. هذه المحن ولدت هؤلاء، فخرج هؤلاء الصغار ليكونوا عمالقة. أقول للغرب وأقول لأعداء الحق: انتظروا هؤلاء، فالمعركة طويلة، يجب أن نعلم ذلك أيها الأحباب، معركة أجيال. أقول لأهل الباطل: انتظروا هؤلاء، سترون منهم ما يجعلكم لا تدرون أين تنظرون وماذا تفعلون. لأن رب العرش العظيم قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قاعدة ربانية: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الذي يظهر الآن واجتماع المجتمع الدولي يكاد يكون بأسره على هدف جامع لهم، وهو كسر أصحاب هذا المشروع الإسلامي. هدفهم الذي جمعهم هو هذا. الشرق والغرب اجتمعوا على ذلك، وعملاء هؤلاء اجتمعوا معهم على ذلك، ووظفوا أيضا لذلك كسر أصحاب المشروع الإسلامي على هذه الأرض التي كاد المشروع أن يصل إلى المحطة قبل الأخيرة. سنن أيها الأحباب، محطات مضوا في هذه المحطات وبقي لهم الثلث، أو بقي لهم محطتان ليصلوا إلى هذا الأمر الذي به تعود الدنيا إلى العدل والنور والسلام، لأنها ستعود لتحكم بشريعة رب الأنام جل في علاه. ولكن أقول المعركة طويلة وتحتاج إلى نفس طويل. فبعد أن نعلم أن الأمة أمة واحدة، قضية أمة الإسلام في الشام هي قضية أمة الإسلام في مصر، قضية أمة الإسلام في مصر هي قضية أمة الإسلام في الشام، قضية أمة الإسلام في السودان هي قضية أمة الإسلام في الشيشان، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة. لابد أن نعلم حقيقة ما يدور، لابد أن نعلم الواجب الشرعي الذي يلزمنا نحو ما يدور. لابد الرابعة أن نعلم ما يحتاج هؤلاء، كما أقول حتى لا أفهم خطأ، فهم لا يطلبون الرجال، وكما هو معلوم جهاد الدفع، وهم في جهاد دفع. أقولها بكل ثقة لكل من تقلبت عنده الأمور ولم يتحرى الدقة في فهم ما يدور، أقول هو جهاد دفع بكل معنى جهاد الدفع الشرعي. جهاد الدفع يتطلب أهل المحلة، أي أهل البلد، أن يقوموا بواجبهم للدفع، لا يتخلى أحد عن ذلك إلا أصحاب الأعذار، يقوموا بالدفع. فإن لم يتمكنوا اتسعت الدائرة لمن حولهم. فهو واجب ملزم على أهل المحلة وواجب كفاية على الآخرين ممن حولهم حتى يتم الكفاية، فإن لم يتحقق وجب على الإيه؟ على المسلمين كفة. هم يقولون عندنا الرجال نريد، ماذا يريدون الآن؟ ماذا يقولون؟ أهم ما يريدون العلماء والعلم والدعوة، الدعوة بمقوماتها. قبل السلاح؟ نعم قبل السلاح. قبل الغذاء؟ نعم قبل الغذاء يطالبون ذلك. قالوا ندبر أمرنا في السلاح، ندبر أمرنا في الإغاثة، والله يتولى أمرنا. أما الدعوة فهي ما نحتاجه، لأنها قوام صلاح الأمة، ولن يتحقق التمكين إلا بقيامها. هذه سنة ربانية، هذا ما يطلبونه. يبقى نعلم ما هو المطلوب لنبدأ أن نؤدي الدعوة. يطلبون الرعاية أيها الأحباب، الرعاية. الدنيا تكالبت عليهم، أرجو أن نعي هذا الكلام. فبفضل الله لم يأتي من فراغ، ولم يأتي من جهل لحقيقة ما يدور، بل جاء لتفاعل وتعالج معه. يجب أن نعيه جيدا، لابد أن نرعاهم، وهذا ما أمرنا به النبي: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. كأنك تقول لرجل لو ابنك ده فسق يبقى أنت مش أهل تربيته، لا خير فيك، لازم ترعاه، لازم تربيه، لازم تقوم بشأن. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين لرعاية. يعني إيه؟ يعني إيه رعاية؟ يعني ننظر حاجتهم، ننظر دعوتهم، نهتم بتربية أولادهم، نهتم برعايتهم اجتماعيا، برعايتهم علميا، برعايتهم دعويا، برعايتهم احتضانا. إيه المشاكل اللي بينكم؟ تعالوا نصفيها. لا نقول أنهم حققوا الكمال في هذا الباب، ولكن بقليل من الرعاية والاحتضان والاحتواء. هذه رسالة لأهل العلم، لأهل الفضل قبل أي أحد. الاحتضان، الاحتواء، ماذا عندكم؟ تعالوا نجلس، إيه اللي عندكم؟ هذا واجب مشار، وهذا كذا، وهذا كذا، ما هي المشكلة هنا؟ إيه المشكلة هنا؟ نصفي ذلك، نعينهم على أنفسهم وعلى شياطينهم. هذه ثانية. الثالثة الإغاثة. الإغاثة، نعم، إغاثة طعام، إغاثة طب. أيها الأحباب، تجرى عمليات الآن، تجرى عمليات لكثير من الشباب بلا بنج، عمليات بتر لأقدام، لأيادي، بلا بنج. بل هناك طائفة حينما يذهب بهم إلى مستشفيات كأن هذا متعمد، قد يكون الأمر لا يحتاج إلى بتر ويتم البتر. قضية خطيرة. الواجب الإغاثي مع ما يقال ويعمل لم يؤد كما يجب، لأنه لم يوظف على الوجه الصحيح. محتاجين توظيفه توظيف شرعي، كيف يأتي، كيف يوظف. الرعاية الطبية، الرعاية الإعاشية، كيف تأتي، كيف توظف. الكثير فيه الخير، والكثير يبذل، ولكن قد يكون البذل متناثر مشتت. نحتاج إلى تنسيق حتى يقوم الأمر على الوجه الأكمل ويبلغ إلى بلوغ النصاب وبلوغ الأداء المطلوب وبلوغ الحاجة التي عندهم. رعاية دعوية، رعاية طبية، رعاية إغاثية، رعاية احتضانية. احتضانية، ما الذي عندكم؟ تعالوا لنجلس، آتي إليكم، تعالوا إلي، هؤلاء إخواننا، أليس كذلك؟ مش ده أمر ربنا؟ بعد ما ننظر للواجب الشرعي كما ذكرت أيها الأحباب، هذا واجبنا الذي يلزمنا الآن. هل وعينا حقيقة القضية؟ ولغياب هذا الوعي، لغياب هذا الوعي، فيسر الله، وأسأل الله أن يتمه على خير، يسر الله لنا أمر عقد مؤتمر لنصرة القضية، قضية أمة، لا قضية سوريا، قضية أمة. عقد مؤتمر لنصرة القضية إن شاء الله تعالى يومي السبت والأحد القادمين 25 والسادس من 20 من شهر مايو الجاري في قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف. يسر الله مع ضيق الوقت وقلة ذات اليد في الانتشار وقلة أيضا التعاون المطلوب مع هذا، نسأل الله أن يتمم هذا المؤتمر على خير، وبفضل الله سيحضره نخبة من أهل الفضل من الخارج والداخل، من شيوخنا بمصر ومن الخارج، سيحضره أهل العلم من مصر، سيحضره أهل فضل من لا أود أن أسمي، ولكن حتى لأنه إلى الآن مع أن المؤتمر يوم السبت لا تزال الاتصالات تأتي لمشايخ نرتب لهم أن يحضروا، حريصون أشد الحرص أن يشاركوا. الله أكبر، والله أيها الأحباب، والله تلقيت مكالمات من أهل فضل وأهل علم من مختلف الدول الإسلامية، سعادة بالغة، سعادة بالغة عندهم بأن يعقد مثل هذا المؤتمر على أرض مصر، سعادة بالغة، لأن أمل المسلمين كبير في مصر وفي أهلها، أمل المسلمين كبير في مصر وفي أهلها، فليس أقل من أن نعي حقيقة القضية. المؤتمر يومي السبت والأحد لا أود أن أسمي من المشايخ، ولكن كما تتوقع ونتوقع ألا يتخلى أحد، إن شاء الله سيحضر نخبة كبيرة من مشايخنا من مصر ومن الخارج، وهيئات إغاثية ذات شأن عظيم من الخارج ومن الداخل، وأهل فضل من أهل العون من الداخل ومن الخارج، قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف يومي السبت والأحد، وإن شاء الله ستكون على كافة وسائل الإعلام، وهو مؤتمر لبحث القضايا الثلاث التي ذكرتهم: قضية الدعم بالدعوة، قضية الدعم بالرعاية، قضية الإغاثة. الله أسأل أن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص نحن وإخواننا الذين سيشاركوننا في هذا المؤتمر، لنخرج من ورش العمل بتوصيات تنفع واستمرار لهذا الأداء. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يستخدمنا وإياكم لنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله وطاعة لله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاب.